الله ورحمه الله صلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم دائما بعد. فقل مؤلف رحمه الله باب من فضائل علي بن أبي طالب رضي الله عنه وعن سعد رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعلي رضي الله عنه: أنت مني بمنزلة هارون من موسى إلا أنه لا نبي بعدي. وعن رضي الله عنه قال: خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم علي بن أبي طالب رضي الله عنه في غزوة تبوك فقال: يا رسول الله تخلفني في النساء والصبيان؟ فقال: أما ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى عليه السلام غير أنه لا نبي بعدي. يعني قال العلماء في الشرح هذا الحديث ما تمسك به الرافضة وادعوا أن علي رضي الله عنه الخليفة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا لا شك أنه كلام باطل، لأن هارون عليه السلام لم يكن خليفة بعد موسى عليه السلام، لأن المعروف أن هارون توفي قبل موسى عليه السلام، إنما خلفه لما ذهب إلى ميقات ربه، يعني في الأربعين يوم التي ذهب فيها موسى عليه السلام لميقات ربه، خلفه في هذه الأيام، ثم رجع موسى عليه السلام وتوفي هارون قبله. فإذا هذا ما فيه دليل على أن علي رضي الله عنه هو الخليفة بعد موت رسول الله عليه الصلاة والسلام، إنما استخلفه في غزوة تبوك فقط. لما استخلفه لا بد أن يبقى أحد في المدينة يحميها ويقيم الناس والصلاة ويحكم بينهم، فلما خلفه وجد في نفسه رضي الله عنه فقال له النبي عليه الصلاة والسلام هذا القول: أما ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى عليه السلام، أن يخلفه في بعده غير أنه لا نبي بعدي، لأن هارون النبي عليه السلام وبين له أنه لا نبي بعد رسول الله عليه الصلاة والسلام. طيب قال إن عيسى عليه السلام ينزل في آخر الزمان قبل يعني يوم القيامة، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: غير أنه لا نبي بعدي. وعيسى ينزل في آخر الزمان بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم، فما الجواب عنه؟ نقول ليس في تعارض، لأن عيسى ينزل ليحكم بشريعة محمد عليه الصلاة والسلام، لا نبي بعدي أي لا نبي يبعث بشريعة جديدة. إذا نزول عيسى عليه السلام ليس بعثة جديدة، إنما ينزل كالخلفاء في أمة محمد صلى الله عليه وسلم، كالخلفاء كأبو بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم، يحكم بشرع رسول الله عليه الصلاة والسلام. طيب لو قال إن عيسى عليه السلام سيضع الجزية، يعني لا يقبلها، لا يقبل إلا الإسلام فقط، إما الإسلام أو القتال، والجزية موجودة في شريعة محمد صلى الله عليه وسلم. قد أخبر النبي عليه الصلاة والسلام عن عيسى عليه السلام أنه يضع الجزية، هذا إذن في اختلاف، فكيف الجواب عنه؟ لا، الجزية ثابتة من نص القرآن، حتى أعطوا الجزية عيد وهم صاروا، أخذها أبو بكر وأخذها عمر رضي الله عنهما بعد رسول الله عليه الصلاة والسلام، فهذا إيراد، فما الجواب عنه؟ نقول إنه وضعها بخبر من اللي أخبر أنه وضعها؟ من اللي أخبر؟ الرسول عليه الصلاة والسلام. إذن الذي شرع وضعها من هو في الحقيقة؟ هو محمد صلى الله عليه وسلم، لأنه أخبر أن عيسى سيضع الجزية، يعني كأنه يقول الجزية تنتهي إذا نزل عيسى عليه السلام. إذا من الذي شرعها؟ نهاية الجزية ومحمد عليه الصلاة والسلام. إذا عيسى عليه السلام لم يأتي بشيء من تلقاء نفسه، إنما مثل على ما ذكره رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا واضح، كان قال الجزية يعمل بها إلى نزول عيسى ثم تنسخ، لأنه الذي أخبر أن عيسى عليه السلام وضع الجزية، لأن حتى هذا ما في إشكال. ولا شك أن هذا الحديث يدل على فضل علي رضي الله عنه، وإن كان ليس دليلا على خلافته بعد رسول الله عليه الصلاة والسلام، لكن فيه دليل على خصوصيته بالنبي صلى الله عليه وسلم، ولا شك في ذلك، وأنه ابن عمه وأول من أسلم من الصبيان، وله نزول كامل لرسول الله عليه الصلاة والسلام، تربى في بيته، لأن أبا طالب كثر عليه الأولاد وهو قليل المال، فاتفق بن هاشم أن يأخذ بعض أولاده من أجل أن يعينه، فالنبي عليه الصلاة والسلام أخذ عليا رضي الله عنه صغير وتربى في بيت رسول الله عليه الصلاة والسلام كأنه أب له. فلما بعث النبي عليه الصلاة والسلام صار أول من آمن من الصبيان، لأنه تربية رسول الله عليه الصلاة والسلام، وخصوصيته معروفة، قل علي مني وأنا من علي، مواقفه كثيرة رضي الله عنه وأرضاه. وعن سعد رضي الله عنه قال: أمر معاوية ابن أبي سفيان سعدا فقال: ما منعك أن تسب أبا التراب؟ يعني هذا في إشكال، كيف يأمر معاوية رضي الله عنه سعدا أن يسب عليا رضي الله عنه؟ فجاب على عنه من وجهين: وجه الأول أن هذه الرواية ليست صريحة بأن معاوية رضي الله عنه قال سب عليا، لكن أمر معاوية ابن أبي سفيان سعدا فقال: ما منعك، كأنه أمره سأله: ما منعك أن تسب أبا التراب؟ لأن بني أمية كانوا يسبون علي رضي الله عنه بسبب ما حصل من الخلاف والحروب، وهؤلاء ليسوا من الصحابة، يعني ضعاف الإيمان والعقل، يتحزبون لمعاوية ويسبون عليا رضي الله عنه. أما معاوية نفسه فلم ينقل عنه أنه سب عليا رضي الله عنه، وإنما لما مدح له مدحه شخص قال: لقد كان كذلك. فمعاوية يعرف فضل علي رضي الله عنه ولم يقل عنه أنه سبه، أما الذين يسبون فهم من يعني ليسوا من الصحابة وليسوا من الفضلاء، عليهم من الناس الذين لا يؤبر بهم ولا يعول على سبهم. أما الصحابة الكبار رضي الله عنهم فلم ينقل عن أحد منهم أنه سب علي رضي الله عنه. معاوية سأله: ما منعك أن تسب أبا التراب؟ هذه كنية علي رضي الله عنه. والوجه الثاني أنه يعني ما أمره بالسب الذي الشتم واللعن، لكنه أمره أن يتكلم، أن يذكر أن عليا أخطأ رضي الله عنه في اجتهاده في تلك الحروب التي حصلت بين علي ومعاوية رضي الله عن الجميع، وليس السب الذي هو اللعن والشتم. فقال: أما ما ذكرت ثلاثا قال هن له رسول الله صلى الله عليه وسلم فلن أسبه. يعني كان يقول: لن أسبه لثلاثة أمور ذكر النبي صلى الله عليه وسلم: لأن تكون لي واحدة منهن أحب إلي من حمر النعم، هي الإبل الحمراء، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول له خلفه في بعض مغازيه، فقال له علي رضي الله عنه: يا رسول الله خلفتني مع النساء والصبيان؟ فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: أما ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى عليه السلام؟ إلا أنه لا نبوة بعدي. سمعته يقول يوم خيبر: لأعطين الراية رجلا يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله. قال فتطاولنا لها فقال ادعوني عليا فأتي به أرمدا الرمد ومرض في العينين فبسط في عينه ودفع الراية إليه ففتح الله عليه. وهذه فيها معجزة من رسول الله صلى الله عليه وسلم. بسط في عينه فبرأ كأن لم يكن به بأس. فالبصاق بطبيعته ما ليس علاجا بل قد يزيد العين مرضا وجرثيم كما يقال، لكن هذه معجزة لرسول الله عليه الصلاة والسلام. مجرد بسقة ذهب كل ما يجد رضي الله عنه. ثم المعجزة الثانية أنه أخبر أنه يفتح الله على يديه، وهذا الذي حصل. قتل مرحب أي علي رضي الله عنه فتح الله على يديه، لأن الفتح تأخر أياما يتقاتلون في حصن حصين عليه أمير قال له مرحب شجاع وشديد الرأس، فتأخر الفتح ففتح الله على يديه علي رضي الله عنه. قال ولما نزلت هذه الآية فقل تعالوا ندعو أبناءنا وأبناءكم، دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم عليا وفاطمة وحسنا وحسينا رضي الله عنهم فقال اللهم هؤلاء أهلي. هذه خصوصية عظيمة منقبة كبيرة لعلي رضي الله عنه أنه من أهل النبي عليه الصلاة والسلام، ولا غرابة فإن ابن عمه وزوج ابنته، هذه غاية ما يكون، وتربى في حجره، هذه غاية ما يكون من القرب من رسول الله عليه الصلاة والسلام. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من خيبر لأعطين هذه الراية رجلا يحب الله ورسوله يفتح الله على يديه، وفي الرواية الأخرى ويحب الله ورسوله. قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه ما أحببت الإمارة إلا يومئذ. قال فتساورت لها يعني أظهرت وجهي وتصديت للنبي صلى الله عليه وسلم يتذكرني، فتساورت لها رجاء أن أدعى لها. قال فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم علي بن أبي طالب رضي الله عنه فأعطاه إياها وقال امشي ولا تلتفت. يعني ما هو السبب في حرص عمر رضي الله عنه على الراية في ذلك اليوم؟ من أجل هذا الوصف، يحبه الله ورسوله. أما يحب الله ورسوله هذا لا شك أنه عظيم، أن بعض الناس قد يدعي محبة الله وليس كذلك، يعصي الله ويعصي رسوله عليه الصلاة والسلام ويدعي المحبة، فمحبته ليست صادقة وإن كان أصلا موجودا إذا كان مسلما وليس بمنافق لكنها ضعيفة. لكن هذا الوصف في تزكية العلي رضي الله عنه أن حبه صادق، والحب يتبع الطاعة، فكلما كان مطيعا كلما كان صادقا في محبته، وإذا كان عنده معاصي صار حبه ضعيفا ولم يصدق فيه بقدر معصيته. إن هذه تزكية العلي رضي الله عنه أنه كامل الاتباع لله ورسوله صلى الله عليه وسلم. والمنقبة الثانية أن الله يحبه ورسوله صلى الله عليه وسلم، لأن هذا وصف عظيم طمع فيه كل صحابي يتمنى أن يعطى الله بذلك. فقال فأعطاه إياه وقال امشي ولا تلتفت. ما هو السبب في النهي عن الالتفات؟ قال من أجل أن لا يضعف حتى يعزم ولا يضعف، إذا نظر يمينا ويسارا قد يرى ما ينهيه أو يشغله أو يضعفه، حتى يصمم بغايته تصميما كاملا. وهذا يفهم منه أن كثرة الالتفات ليست مستحبة، ليست من الأمور الطيبة. بعض الناس إذا جلس في مسجد أو في أي مكان يلتفت يمين يسار يمين يسار وينظر في كل داخل إلى المسجد هذا يشوش عليه ويشغله عن ما هو أهم، والإقبال على قراءة القرآن أو على الذكر في الأماكن التي يعني فيها طاعات وعبادات وأمور كبيرة لا ينبغي كثرة الالتفات. هذا يدل على فراغ القلب وعدم الشغل، معروف إذا كان مشغولا لم يكثر الالتفات. إذا رأيت شخص يكثر الالتفات تعرف أن قلبه خاوي، أنه ما عنده شيء كبير يشغله، تلفت يمين ويسار، فيعني قلة الالتفات من الوقار المطلوبة. فعلي رضي الله عنه أخذ هذا بالحرف، لم يلتفت إطلاقا، قال امشي ولا تلتفت حتى يفتح الله عليك. قال فصار علي شيئا أي شيئا قليلا، ثم وقف ولم يلتفت فصرخ يا رسول الله. شوف يعني دقة الاتباع، لا هو احتاج أن يكلم النبي عليه الصلاة والسلام، والنبي عليه الصلاة والسلام خلفه لأنه صار إلى العدو، ومع ذلك لم يلتفت أخذا بقول النبي عليه الصلاة والسلام بالحرف، فاكتفى بالصوت، رفع صوته وقال يا رسول الله على ماذا أقاتل الناس، يعني أقاتلهم لماذا عليه شيء؟ فبين النبي عليه الصلاة والسلام ذلك، قال قاتلهم حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فإذا فعلوا ذلك فقد منعوا منك دماءهم وأموالهم إلا بحقها وحسابهم على الله. فأيضا لا بد أن تكون الغاية واضحة عند المجاهد، أنه كثير من الناس اليوم يقاتل وهو لا يدري ماذا يقاتل، عصبية مع الجماعة، مع أمير معين، مع قائد معين، مع أقارب له، ما لا يدري على ما يقاتل، لما يقاتل تقليدا رأى الناس يقاتلون صار مع حزبه، مع جماعته، مع أمير يعظمه، ولماذا يقاتل هذا الأمير لا يدري، صارت قتال عصبية على الدنيا على الملك وليس جهادا في سبيل الله. هذه الغاية التي يكون القتال فيها جهادا في سبيل الله، وما عدا هذه الغاية فهو ليس جهادا في سبيل الله. يقاتل من أجل أن ينتصر فلان أو يكون العزة لفلان أو الحكم لفلان، يقاتل على المناصب على الدنيا على الحكم، على كله قتال من أجل الدنيا وليس في سبيل الله. وقوله إلا بحقها، شمعنا إلا بحقها؟ الضمير يعود حتى يشهد أن لا إله بحقها، أي حق هذه الكلمة، لكن كيف يعني نفهم إلا بحقها؟ شمعنا قول لا إله إلا الله لهم قول لا إله إلا الله، حقها يعني ما يترتب عليها، ما يترتب عليها يعني جميع شعائر الإسلام، لأن لا إله إلا الله هي المدخل. قد يقول صلى لا إله إلا الله لكن لا يصلي أو لا يزكي أو لا يصوم أو لا يحج أو لا يلتزم تحريم المحرمات، يصير على شرب الخمر أو على الزنا أو على الربا أو أي شيء، فإذا خالف في أي شيء، ترك واجبا أو فعل محرما وهم جماعة لهم قوة، فإنهم يقاتلون حتى يذعنوا لدين الله كاملا. وليس فقط هذه الكلمة، هذه الكلمة هي المدخل، إذا لم يلتزموا بجميع شعائر الإسلام فإنهم يقاتلون ولو كانوا مسلمين. النبي عليه الصلاة والسلام سأله شخص من اليمن ذكر له شرابا يصنعونه من الذرة يستعينون به على قسوة شدة البرد وشدة صلابة العرض، قال أو مفتونه؟ قال نعم. قال فدعوه، قال إن الناس ليسوا بتاركيه، أنهم مدمنون على شرب الخمر. فماذا قال عليه الصلاة والسلام؟ قال إذا لم يتركوه فقاتلوهم، يقاتلوهم على شرب الخمر، حتى لو قالوا لا الله وصلوا وصاموا وزكوا وحجوا يقاتلون على الإصرار على شرب الخمر. فهذه قاعدة تؤخذ من هذا الحديث أنه إذا امتنع من شعيرة فعلا أو تركا فإنه يقاتل على ذلك. إن كان فردا يعذر، كان في حد يقام عليه الحد يعني يؤخذ، زنى فرد يؤخذ يقام عليه الحد. إذا كانوا جماعة ممتنعين فإنهم يقاتلون، ومن قتل منهم فإنه مسلم صلى عليه، لكنهم يقاتلون حتى يستسلموا لدين الله. وإذا قاتل أبو بكر ومن المرتدين لما منعوا الزكاة، لكن رأى أنهم كفروا بذلك لأنهم أنكروا الوجوب، قال نؤديها لرسول الله عليه الصلاة والسلام أما بعد موته فلن نؤديها، هذا إنكار جحود، والجحود كفر. منع الزكاة بخلا ليس بكفر كبيرة، ومنعها جحودا كفر، هذا حال المرتدين. وعن سائر بن سعد رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من خيبر لأتين هذه الراية رجل يفتح الله على يديه يحب الله ورسوله ويحب الله ورسوله، قال فبات الناس يدركون ليلتهم أيهم يطعنا، يعني تحدثون تكلمون. فلما أصبح الناس غدوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم كلهم يرجون أن يطاها، فقال أين علي بن أبي طالب؟ والعجيب أن علي رضي الله عنه لم يكن خرج في غزوة خيبر، كان في المدينة أنه كان مريضا يشتكي عينه، فخرج النبي عليه الصلاة والسلام والصحابة وهو في المدينة فتعجلوا، يعني أين علي بن أبي طالب؟ ما يعرفونه في المدينة، وكان بين المدينة وخيبر قرابة كم كيلو؟ 170 كيلو، أي لو جاء على رجليه ولا على حمار ولا على بعير كم سيبقى؟ يعني أياما، في اليوم 40 ثلاثة أيام قشي. النبي عليه الصلاة والسلام قال أين علم أبي طالب؟ من موجود؟ كيف طلبه؟ ترك كل الحاضرين، فلما لو إذا هو أقبل، سبحان الله، كلها بأمر الله تبارك وتعالى. يعني لم تطب نفسه أن يبقى من حبه للجهاد وصحبة النبي عليه الصلاة والسلام، لم تطاوع نفسه على البقاء فخرجه مريض، يعني ما استطاع أن يبقى وهو يعلم أن النبي عليه الصلاة والسلام ذهب للجهاد، يقول لفرط شجاعته ورغبته في الخير فخرجه مريض. قال أين علي بن أبي طالب رضي الله عنه؟ فقال هو رسول الله يشتكي عيني، يعني ما خرج مريض في المدينة، قال فأرسلوا إليه فأتي به، أرسلوا إليه لما خرجوا يطلبونه وإذا هو قد أقبل، فبصق رسول الله صلى الله عليه وسلم في عينيه ودعا له فبرأ كأن لم يكن به وجع، فأعطاه الراية، فقال علي يا رسول رضي الله عنه يا رسول الله أقاتلهم حتى يكونوا مثلنا، فقال انفذ على رسلك حتى تنزل مساحتهم، على رسلك يعني لا تعجل، يعني قد يكون في كماء في الطريق وما شابه ذلك، انفذ على رسلك حتى تنزل مساحتهم ثم ادعوهم إلى الإسلام. دعوة الإسلام فيها تفصيل، إن كانت بلغتهم الدعوة فهي مستحبة، وإن لم تبلغهم الدعوة فإنها تكون واجبة، وأخبرهم بما يجب عليهم من حق الله فيه، وأخبرهم بما يجب عليهم من حق الله فيه. هل معناه أخبرهم قبل أن يسلموا ولا بعد أن يسلموا؟ هذا فيها خلاف، العلماء يقولون يخبرهم قبل أن يسلموا حتى يكون على بينة، يقول أدعوكم الإسلام ومشاهدة الله ونحمد رسول الله وقام الصلاة وتأتي الزكاة صوم رمضان والحج ويحرم عليكم الربا والزنا وكذا، ويذكر لهم محرمات الكبار. وبعضهم قال لا، والحديث لا ليس صريحا في ذلك، وحديث معاذ أصرح قال إنك تأتي قوما من الكتاب فليكن أول ما تدعون إليه شهادة أن لا إله إلا الله محمد رسول الله، فإنهم أطاعوا ذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم خمس صلوات في اليوم والليلة، فإن أطاعوا ذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم زكاة في أموالهم. واضح الترتيب، واضح حديث معاذ رضي الله عنه. لكن هنا محتمل ادعوهم إلى الإسلام وأخبرهم، هل يخبرهم قبل أن يسلموا إلا بعد أن يسلموا؟ محتمل، فيحمل على حديث معاذ رضي الله عنه. وهذا أحسن في الدعوة، لأن الإنسان قبل أن يشرح الله صدره للإسلام إذا عدلت عليه الواجبات والمحرمات ربما يخاف، يقول هو بترك الزنا وترك الخمر والربا وكذا وكذا، فربما أنه يمتنع. لكن إذا دعي إلى الشهادتين وشرح الله صدره وأسلم أعانه الله على ترك بقية المحرمات، كما قبل النبي صلى الله عليه وسلم أهل الطائف لما اشترطوا عدم الزكاة والجهاد قبل منهم، لما سألوا الصحابة رضي الله عنهم قال إنهم سيزكون أو سيتصدقون ويجاهدون إذا أسلموا. هذا الذي وقع لما شرح مقصودهم الإسلام، أدوا الزكاة وجاهدوا. قال ثم ادعوهم إلى الإسلام وأخبرهم بما يجب عليهم من حق الله فيه، يعني يحتمل أنه أخبرهم أي بعد أن يشهدوا أن لا إله إلا الله. فوالله لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من أن يكون لك حمر النعم. حمر جمع حمراء، وحمر بالضم هو جمع حمار، هذه محل خطأ. خير لك من حمر النعم، أو يقول حمر النعم بضم الميم يتغير المعنى، صوابها بسكون الميم حمر، لأن حمر جمع حمراء وحمر جمع حمار، كأنهم حمر مستنفرة. وهذا كما قال الشارح إنه رحمه الله، قال هذا على سبيل التقريب، وأن ذرة من الآخرة خير من أضعاف ضعف الدنيا، أن الدنيا فانية ولا مقارنة بين الباقي وبين الفاني، ما في مقارنة، الباقي خير من الفاني مهما كان. فذرة من الآخرة خير من الدنيا بملايين المرات، لكن هذا من باب التقريب والترغيب. وأيضا الهداية هنا المراد بها الهداية الكاملة، لأنه يدعو كفار اليهود. لكن أيضا من دعا فاسقا وتاب على يديه من الفسق إلى الهداية والصلاح فله نصيب من هذا الفضل والأجر والعلم في عمله إذا عمل الصالحات، فيدخل فيه من دعا كافرا ويدخل فيه من دعا عاصيا وهداه الله على يديه ترك المعاصي. لكن يشك أن الذي يهدي الله على يديه كافرا أعظم أجرا من الذي يهدي الله على يديه عاصيا، لكن كلهم يدخلون في أصل الفضل. وعن سلمة بن الأكوع رضي الله عنه قال كان علي قد تخلف عن النبي صلى الله عليه وسلم في خيبر وكان رمضا، فقال أنا أتخلف عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذه الرواية التي بينت أنه خرج. فخرج علي رضي الله عنه فلاحق بالنبي صلى الله عليه وسلم، فلما كان مساء الليلة التي فتح الله في صباحها قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأعطين الراية غدا رجل أو لأخذن الراية غدا رجل يحبه الله ورسوله أو قال يحب الله ورسوله يفتح الله عليه، فإذا نحن بعلي رضي الله عنه وما نرجوه، ما توقع أن يخرج عرمد، فوجدوه على غير توقع، فقالوا هذا علي رضي الله عنه، فأعطاه رسول الله صلى الله عليه وسلم الراية ففتح الله عليه. قتل مرحب، هذا الملك ملك اليهود كان يعني إذا خرج يرتجز، يقول أنا قد علم، يقول لقد علمت خيبر أني مرحب شاك السلاح بطل مجرب، إذا الحروب أقبلت تلحظ. شاك السلاح يعني إيش؟ يعني قوي السلاح، شديد قوي السلاح. كان بطلا يعني شجاعا بطلا، فخرج له من قبل أن يخرج علي رضي الله عنه، خرج له عامر بن الأكوع رضي الله عنه، فاختلف ضربتين، فوقع سيف مرحب في ترس عامر، في الحدقة ترس يغطى بالجلود، يضع عليه طبقات من الجلد، فضرب ترس عامر فمسك السيف، دخل في الجلود ومسك السيف، فذهب عامر ليسفل له رضي الله عنه يضربه من أسفل، فما الذي حصل؟ رجع السيف على ركبته، يعني زلق من السيف أو أنه جاء على ركبته الثانية، ضربه جاء على ركبته فمات من تلك الضربة رضي الله عنه. فقال الناس حبط عمل عامر، قتل نفسه. فقال النبي عليه الصلاة والسلام إن له أجره مرتين رضي الله عنه. ثم جاء عريف بعد ذلك فخرج على العادة يقول لقد علمت خيبر أني مرحب، شاك السلاح بطل مجرب، إذا الحروب أقبلت تلهب. لكن ما يدري الإمام علي رضي الله عنه الذي قال معاوية لما قال له عمرو بن العاص لما طلب علي بن بارز قال اخرج له يا معاوية، فماذا قال معاوية؟ قال قد علمت أن عليا لا يقهر ولكنك تريد أن أقتل حتى تكون الأمير الكاهن. سبحان الله. فمعروف عليه وعليه لا يقهر، لا لم يقهر في حياته كلها، ما خرج أحد إلا قتل في بدر الوليد بن عتبة، وقتل عمرو بن ود في الخندق، ولم يقهر في حياته مرة واحدة، شجاعة وتمكن من الحرب رضي الله عنه. فخرج هذا اليهودي فأجابه علي رضي الله عنه بقوله أنا الذي سمتني أمي حيدرة، حيدرة اسم من أسماء الأسد، أنا الذي سمتني أمي حيدرة، كليث غابات كريه منظرة، وفيهم بالصاع كيل السندرة، فضرب رأسه فقتل، كان عليه مغفر لكن كسر المغفر وقتله رضي الله عنه. لكن الرافضة لهم يعني كلم شنيع ولا يقبل عقل أنه قاتل، ولما كسر سيفه وسقط أخذ باب، اقتلع باب الحصن وحمله ويحمل العصرة وقاتل به، من خرافات الرافضة الذين لا عقل لهم ولا نقل، كما قال ابن تيمية رحمه الله. وعلي رضي الله عنه ليس بحاجة إلى هذه الأكاذيب التي تشينه ولا تزينه عند العقلاء، ليس بحاجة إلى هذه الأكاذيب، حي شجاع بطل وقوي في القتال، قتل ملك اليهود فتح الله على يديه. جاء في السيرة أن شخصا كان ينظر من الحصن من فوق ورأى عليا قد جاء بجيشه، فقال من أنت؟ يقول اليهودي، قال علي، قال على أمركم يعني أنكم ستعلون وتنتصرون. سبحان الله، يعني عرف أنه سيهزم من السن، تفاعل بالسن أيضا، علي قال على أمركم، فحصل الفتح. هذا يعني من أشد الحصون التي واجهها الصحابة رضي الله عنهم في قتال خيبر، لأن خيبر كانت حصونا كثيرة متفرقة، فتحوا حصونا كثيرة، هذا الحصن استعصى وحصن تحصينا شديدا، واليهود الذين انهزموا من الحصون الأولى انحازوا إليهم فتجمعوا وكثروا وصاروا يقاتلون قتال المستميت، أنهم إذا فتح الحصن انتهى أمرهم، فقاتلوا قتالا شديدا وتأخر الفتح، وصاروا معقل اليهود، تأخر الفتح حتى أرسل النبي عليه الصلاة والسلام عليا رضي الله عنه. شرطا أنه قيل له يا زيد لقد لقيت خيرا كثيرا، رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وسمعت حديثه ووضوت معه وصليت خلفه، لقد لقيت يا زيد خيرا كثيرا، حدثني يا زيد ما سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال ابن أخي والله لقد كبرت سني وقدم عهدي ونسيت بعض الذي كنت أعي من رسول الله صلى الله عليه وسلم، فما حدثتكم فاقبلوا ومانا فلا تكلفوني. ثم قال قام رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما فينا خطيبا بماء يدعى خما بين مكة والمدينة، يعني بعدما رجع من حجة الوداع، فحمد الله وأثنى عليه ووعظ وذكر، ثم قال أما بعد، ألا أيها الناس، فإنما أنا بشر يوشك أن يأتي رسول ربي فأجيب. وإن كان عنده خبر أو يعني معرفة أنه قرب أجله عليه الصلاة والسلام لما نزلت عليه سورة النصر، إذا جاء رسول الله الفتح ورأس الناس يدخلون في دين الله فاجا، فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. يعني من هذه السورة علم أن أجله قد قرب لأن مهمته قد انتهت، ونزل عليه اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، فشعر عليه الصلاة والسلام بدون أجله، ولذلك ودع الناس في حجة الوداع سميت حجة الوداع لذلك، قال خذوا عني مناسككم فلعلي لا ألقاكم بعد عامي هذا. ولما بعث معاذا رضي الله عنه قال يا معاذ يوشك أن تأتي فلا تجدني، فبكى معاذ رضي الله عنه. قال وأنا تارك فيكم ثقلين، الثقل يطلق على الشيء الثقيل، الشيء الذي العظيم الكبير الشأن يطلق عليه ثقل، وذلك يطلق على الإنس والجن، الثقلين الإنس والجن ثقلان، فيطلق على الشيء الكبير العظيم. وأنا تارك فيكم ثقلين أو شيئين عظيمين، أولهما كتاب الله فيه الهدى والنور، فخذوا بكتاب الله واستمسكوا به. طيب ما ذكر السنة، ذكر الكتاب فقط، فحث على كتاب الله ورغب فيه، ما ذكر السنة. الجواب فكيف الجواب؟ نقول الجواب أن من أخذ بالكتاب أحاله على السنة، وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. إذا من أخذ بالكتاب سيأخذ بالسنة، لأن الكتاب أمرك بالأخذ بالسنة، ومن لم يأخذ بالسنة لم يأخذ بالكتاب، لأنه عصى الله في قوله وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. فأحيانا تذكر السنة مع الكتاب من باب الإيضاح والتأكيد، وأحيانا يكتب بذكر الكتاب لأن الكتاب يتضمن السنة، فيه أمر بالسنة، وذلك لم يذكرونا. ثم قال أذكركم الله، قال وأهل بيتي، هذا الثاني، ثم قال وأهل بيتي، هذا الثقل الثاني، أذكركم الله في أهل بيتي، أذكركم الله في أهل بيتي، أذكركم الله في أهل بيتي. سبحان الله، ثلاث مرات يوصي عليه الصلاة والسلام بأهل بيته لما لهم من الحق. فقال له حصين ومن أهل بيتي يا زيد، أليس نساؤه من أهل بيته؟ قال نساؤه من أهل بيته، ولكن أهل بيتي من حرم الصدقة بعده. قال ومن هم؟ قال هم آل علي وآل عقيل وآل جعفر وآل عباس. قال كل هؤلاء حرم الصدقة؟ قال نعم. يعني ذكر في الشرح أن الروايات اختلفت عن زيد هل من أهل بيته أم لا، فالجواب أنه مرة ذكر من أهل بيته بما له من الحرمة والحق، وليس من أهل بيته فيما يتعلق بالصدقة، لأن الصدقة تحرم على بني هاشم فقط، فمن كانت بني هاشم حرمت عليه الصدقة، ومن لم تكن بني هاشم فإن لا تحرم، إذا يحمل قول زيد على هذا المحمل ورقى معه بيتي أو الحرمة ووجوب الاحترام والتقدير والإحسان وليس من أهل بيتي في متعلق بتحريم الصدقة. وفي رواية قال كتاب الله فيه الهدى والنور من استمسك به وأخذ به كان على الهدى ومن أخطأه ضل. في هذه الرواية قال فقلنا من أهل بيته نساؤه قال لا هذه الآن لا يعني ليس من تحريم الصدقة قال لا وإن الله إن المرأة تكون مع الرجل العصر من الدهر يعني الوقت الطويل ثم يطلقها وترجع إلى أبيها يعني يدل على أنه ما في نسب بين الزوج والزوجة إنما هو مصاهرة فإذا طلقها انتهت العلاقة ثم يطلقها وترجع إلى أبيها وقومها أهل بيته أصله وعصبته الذين حرموا الصدقة بعده. والقرآن ذكر الله سبحانه وتعالى نساء النبي عليه الصلاة والسلام ثم قال إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت وطهركم تطهيرا بعد ذكر نساء النبي عليه الصلاة والسلام واذكرنا ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة إن الله كان لطيفا خبيرا قابلوا بعد قال يا نساء النبي من يأتي منكن بفاحشة مبينة يضاعف لها العذاب ضعفين قال إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت فهن من أهل البيت الحرمة والحق والإكرام ولسنا من أهل البيت في متعلق بالصدقة فلا إشكال في هذا. وعن سالم سعد رضي الله عنه قال استعمل على المدينة رجل من آل مروان قال فدعا سهل بن سعد رضي الله عنه الأمير دعا سهلا فأمره أن يشتم عليه هذا ليس من الصحابة هذا رجل من بني مروان وصارت بينهم عصبيات بسبب الحروب التي حصلت قال فأبى سهل رضي الله عنه فقال له أما إذ أبيت فقل لعن الله أبا التراب رضي الله فقال سالم ما كان لعلي رضي الله عنه اسم أحب إليه من أبي التراب وإن كان يفرح إذا دعي بها فقال له أخبرنا عن قصته لما سمي أبا التراب قال جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم بيت فاطمة فلم يجد عليا في البيت فقال أين ابن عمك فقالت كان بيني وبينه شيء فغاضبني فخرج فلم يقل عندي أي من على أن الاختلاف من طبيعة البشر حتى الفضلاء حتى الصحابة حتى نساء رسول الله عليه الصلاة والسلام حصل بينهن وبين النبي عليه الصلاة والسلام اختلاف نزلت في سورة التحريم كما معروف هذه طبيعة البشر يعني الذين لا يختلفون هؤلاء ليسوا بشرا والله سبحانه وتعالى لو شاء أن يجعلهم غير مختلفين لفعل لكنه سبحانه وتعالى غرس هذا في طبائعهم من أجل الابتلاء والامتحان حتى يظهر الحلم يظهر الغضب يظهر الصبر يظهر الاحتساب متى تظهر هذه الأمور إلا بهذا الاختلاف وهذا الصراع تظهر أمور يريدها جل وعلا ولو كان الإنسان ما يخطئ ولا يغضب ولا يختلف مع غيره لصار كل الناس في الجنة كلهم على طريق واحد لكن بهذه الاختلافات تظهر الصفات هذا يظلم هذا يعدل هذا يغضب ويفجر هذا يغضب ويكثم الغيظ وهكذا تظهر الصفات الحسنة والصفات السيئة فإذا يقال ليس عيبا أن يختلف الصالحون لكن العيب إيش أن يستمروا على الخلاف وأن يتقاطعوا هذا العيب أما مجرد الخلاف ليس عيبا طبيعة البشر فقال أين ابن عمك قالت كان بيني وبينه شيء فغاضبني فخرج فلم يقل عندي هذا يخيل أيضا أن الإنسان إذا اختلف مع زوجته وش الأحسن؟ أن يخرج، أحسن مكون يبقى في هذا الصراع، لأنه إذا خرج زال ذهب عنه الشيطان وهدر غضب وقلت الخسائر. لكن لو تطاولوا حال الغضب قد تصل إلى أشياء كبيرة، من طلاق أو ضرب أو ما شابه ذلك. فلكم الخروج حل، يخرج ساعة ساعتين ثلاث نصف يوم يوم حتى تهدى الأمور، يكون يراجع نفسه ثم يعود بعد ذلك. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الإنسان انظر عينه. فجاء فقال: يا رسول الله، هو في المسجد، هو في المسجد راقد. فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو مضطجع، قد سقط رداءه عن شقه فأصابه تراب. فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسحه عنه ويقول: قم أبا التراب، قم أبا التراب. الله أكبر، شوف العطف والحنان والرحمة وقوة المحبة والعلاقة. هذا بمثابة ولده الذي رباه أحسن التربية وزوجه ابنته، مع أنه غضب مع ابنته، يعني ما صار النبي عليه الصلاة والسلام مع بنته ضده وغضب عليه وخاصمه: لماذا غضبت عليه، لماذا وش فعلت ومن الأخطاء. لا، جاء بكل حنان يمسح التراب عن جنبه ويداعبه: قم أبا التراب، قم أبا التراب، من أجل أن يصلح بينهما عليه الصلاة والسلام. هذا الواجب على الأب الحكيم، أن لا يكون مع ابنته على كل حال، لما ينظر في سبب الخلاف، قد تكون مدلومة مخطئة يردها للصواب، قد تكون مدلومة ينصرها، لكن ما يكون عند عصبية لما ابنته على الخير والشر، ما ينظر ما هو سبب الخلاف فيكون مع المظلوم، يقرب وجهة النظر، إذا كان الخطأ من الجميع يصلح ويقرب وجهة النظر وينصح هذا وينصح هذا حتى يجمع الشمل. النبي عليه الصلاة والسلام لم يعاتب عليا رضي الله عنه، إنما داعبه. لا شك أن علي رضي الله عنه سيتأثر بهذا الموقف، بل قد تأثر وأحب هذه الكنية، كان يفرح إذا دعي بها، لا لأن التراب فيه مدح، لكن لأن النبي عليه الصلاة والسلام داعبه بهذا، فيفرح من يعني مداعبة النبي عليه الصلاة والسلام وقربه منه، هذا الذي يفرحه. النبي عليه الصلاة والسلام له معاملة الولد الذي يحبه ويشفق عليه ويظهر له العطف والمحبة والحنان، بخلاف مثلا شخص آخر قد لا يكون معه هذا التعامل. فكل هذه مناقب علي رضي الله عنه يدل على شدة حب النبي صلى الله عليه وسلم له والخصوصية العظيمة لعلي رضي الله عنه. لكن لماذا سبق أبو بكر وعمر وعثمان؟ نقول الله أعلم، يمكن بسبب السن، يمكن سبب السن، أن علي رضي الله عنه أول ما بعث النبي عليه الصلاة والسلام كم كان عمره؟ قرابة 9 سنوات، صغير، وهؤلاء رجال كبار، فهؤلاء يعني كبار ورجال، فانطلقوا في الإسلام والعبادة والدعوة، وعلي رضي الله عنه صغير ليس يعني مثلهم في العقل والفهم والتكليف. هذا قد يكون سبب من أسباب سبق الثلاثة له، لكنه جاءه الرابع، يعني لا شك أن الرابع في كوكبة الصحابة خير القرون، المنزلة ليست بالهينة مع صغر السن. فيعني الإنسان عمره 9 سنين لما بعث النبي عليه الصلاة والسلام بين كوكبة هي أفضل جيل وقرن مر على الكرة الأرضية، هذا لا شك سبق عظيم ومنزلة عالية جدا، يعني يسوق 3 فقط. الصحابة كم كانوا في الحج؟ كانوا 124,000 الذين حجوا مع النبي عليه الصلاة والسلام في حجة الوداع، وعلي رضي الله عنه الرابع، ما سبق أبو بكر الذي لا يسبق ولا يلحق، وعمر الملهم، وعثمان رضي الله عنه، وهو الرابع بعدهم. لا شك أنه سبق عظيم منزلة عالية رضي الله عنه وعن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم جمع نبيهم في جنات النعيم. الله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وسلم. السلام عليكم.